آله الطاهرين ثم الفتح السابع لو حرف انتماء الانتماء وفتحها الزحار او الجهور فتحوها بانها حرف الانتماء الانتماء معناه الانتماء الثاني الانتماء الاول الانتماء الثاني لاجل الانتماء الاول. هذا التفسير اعترض عليه ابن الحافظ وقال ليس دائما اذا اقنع على هذا التفسير يعني الانتماء الثاني بسبب الانتماء الاول. يقول ليس دائما انه اذا انتفى السبب ينتفي المسبب. لنفرض ان الاول فلت الثاني المسبب لو جئتني لاكرمتك المجيء سبب والاكرام مسبب. يقول ابن الحاجب ليس دائما اذا انتفى السبب ينتفي المسبب فقد ينتفي السبب ويوجد المسبب إذ أنه له عدة أسباب إذ أن المسبب له عدة أسباب إذا انتفى أحدها لا ينتفي المسبب لأنه قد أثر بالآخر الثاني موجود الثاني الثالث موجود كما مثلنا في الضياء فقلنا الضياء مسبب عن الشمس طلوع الشمس مسبب عن الكهرباء ومسبب عن النار فانتفاء احد هذه الاسباب لا يعني انتفاء المسبب وهو الضياء ولكن ليفهم الفتوى باننا نقصد بالضياء الضياء العام ليس الضياء المسبب من الكهرباء فإن الضياء المسبب من الكهرباء ينتفي بلا إشكال إذا انتفت الكهرباء والضياء المسبب من طلوع الشمس قطعا ينتفي إذا انتفت طلوع الشمس إلى غارب الشمس وكذلك الضياء الحاصل من النار إذا أطفئت النار ينتهي وإنما نقصد بالضياء العام الضياء الأعمال فإنه إذا كانت توقف الأسباب وانتفى أحد الأسباب يبقى بل العكس كذلك أحسن بل العكس هو الصحيح العكس هو الصحيح إذا انتفى المسبب تنتفي كل أسباب إذا انتفى الضياء قطعا انتفت الكهرباء وغابت الشمس وأطفئت النيران هذا ما دار إليه ابن الحاجب اختصارا واستدل بهذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قال بأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا إذا قلنا على قول النحاس امتنع الثاني لأجل امتناع الأول يعني امتنع تعدد الفساد لأجل امتناع تعدد الآلهة إذا قلنا بهذا التفسير تكون هذه الآية ليست من أدلة التوحيد وإنما هي من الأدلة على إثبات عدم الفساد عدم الاختلال في نظام الكون بينما الآية واضحة ومتسالم على كونها من أدلة التوحيد هذا ما قاله ابن حاجب وجاء المتأخرون وكادوا أن يجمعوا على قوله إما لما ذكر وهو أن انتفاء السبب لا يوجد انتفاء مسبب بجواز أن يكون بالمسبب أسباب عديدة وإما لأن انتفاء الملزوم الملزوم خلي مكان السبب لا يوجد انتفاء اللازم عن المسبب بجواز أن يكون اللازم أعم يعني اللازم له ملزومات متعددة فإذا انتفى أحد هذه الملزومات لا ينتفي اللازم بالضرورة لا وإنما قد يوجد اللازم لوجود بعض الملزومات غير الملزوم الذي انتفى هذا ما قال ابن الحاجب وأيده المتأخرين. يأتي الشتباني ويقول هذا الإشكال ناتج من سوء فهم وخطأ في فهم قول النحات وقول الجمهور. النحات عندما قالوا لو حرف امتناع الامتناع امتناع الثاني من امتناع الأول هكذا يقصدون، يقصدون امتناع الثاني في الخارج، امتناع الثاني في الخارج جعلنا نعلم بأن الأول ممتنع. لو جئتني إلى أكرمتك امتنع الإكرام في الخارج، ما هي علة امتناع الإكرام في الخارج؟ امتناع مجيد. كذلك الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، امتنع الفساد في الخارج، وعلة امتناع الفساد في الخارج امتناع تعدد الآلهة. هذا ما قاله السجاني. ثم قال أيها المدعي خطأ النحات يا ابن الحاجب بل شاء الله لهداكم، نرى أن هدايتكم في الخارج غير حاصلة، فعلمنا بأن علة عدم هدايتكم، علة انتفاء هدايتكم إلى الصواب، وعلة انتفاء هدايتكم لفهمكم الصحيح لقول النحات هو عدم مشيئة الله وانتفاء مشيئة. هذا ما قاله التفتزاني. ويبدو أن الخلاف مبنائي، يعني شنو الخلاف مبنائي؟ يعني أن كل واحد منهما لا يستطيع أن يفصل الآخر، لأن ابن الحاجب اعتمد على مبنى المناطق، والتفتزاني اعتمد على مبنى أهل العربية. بالنسبة إلى لو أهل العربية مبناهم هكذا يقول لو حرف امتناع لامتناع، يعني امتناع الثاني لامتناع الاول. اهل العربية يقولون امتناع الثاني في الخارج، يعني علة انتفاء الثاني في الخارج هو انتفاء الاول، من غير انتباه الى ان علة العلم بانتفاء الثاني ما هي. لا تفهم، لا ينظرون إلى علة العلم، كيف علمنا؟ ما هو السبب الذي أعلمنا بأن الإكرام موجود في الخارج؟ هذا لا ينظرون إليه، هذا مبنى أهل العربية. أما المناطق فيقولون هكذا لو حرف امتناع الامتناع، يفسرونها بهذا التفسير، يفسرونها يقولون العلم بانتفاء الثاني، العلم بانتفاء الثاني دليل على انتفاء الأول، العلم بانتفاء الإكرام دليل على انتفاء النجيء، العلم بانتفاء الفساد دليل على انتفاء عدد الآلهة. إذا كان ابن الحاجب يبني على منهج المناطق والسفزاني يبني على مذهب العربية، إذن الخلاف بينهما في المبنى، هذا يحكي عن مبناه وذاك يحكي عن مبناه. والإشكال إنما لأحدنا الحق أن يشكل على الآخر وأن يخطئ الآخر إذا كان المبنى واحد، كل منهما يكون قولا آخر في المبنى الواحد. أما إذا بالحاجة يلتزم بقول المناطق والتلتزام يلتزم بقولها العربية فكلاهما على مبنى، ولا يمكن لأحدهما أن يخطئ الآخر إلا أن يخطئ المبنى المقصود، لا تشك الآخر. بينما المبنيان قائمان، مبنى العربي قائم ويستعمل وسائع، ولهذا يأمر بالاستخدام عدة أمثلة، ولو طارد حاكم قبلها لطارد، ولكنه لم يخطئ إلى آخر الأمثلة التي جاء بها. ثم الاستخدام يعترف في الأخير، يقول هذه الآية في الأغلب وارد على قول المناطق، العلم بانتفاء العلم بانتفاء الفساد دليل على أو علة للعلم بانتفاء تعدد الآلهة، لكن استعمال القاعدة اللغوية أيضا شائع ومشهور. ما هو الفرق بين كلام المناطق وكلام أهل العربية؟ طبعا في القضية الشخصية إذا لاحظتم الجزء الثاني من المنطق، الجزء الثاني من المنطق في القضايا في القياس الاستثنائي، في القضية الشخصية أهل المنطق يقولون بأنه لا يجوز استثناء نقيض المقدم، نقيض المقدم لا يجوز استثناءه، وإنما يجوز استثناء عين المقدم. أهل اللغة العربية يقولون بالعكس، يقولون يجوز استثناء نقيض المقدم. فالخلاف بين المنطقيين وبين اللغويين في استثناء نقيض المقدم، أهل العربية يقولون به وأهل المنطق يقولون بعدمه ويقولون بخلافه، يقولون استثناء عين المقدم. ويستشهد المناطق بهذا: من كان هذا إنسانا لكان حيوانا، إذا أشرت إلى بقرة أو إلى فرس، يقول لو كان هذا الفرس إنسانا لكان حيوانا، لكنه استطيع لكنه ليس بإنسان، فهو هذا فهو حيوان، فهو ليس حيوان، ما يمكن. فهنا أهل المنطق يقولون لا يمكن استثناء نقيض المقدم، لأنه لا يمكن قياس عقلي، لا بد أن تستثني عين المقدم. لو كان هذا إنسان إنسانا لكان حي، لكنه ليس بإنسان، لا تقول تقول فهو ليس بحيوان وحيوانه، إذا تستثني عين المقدم. لو كان هذا إنسان لكان حيوانا، لكنه إنسان فكان حيوانا. أما أهل العربية يقولون يجوز أن نستثني عين المقدم، لو جئتني لأكرمتك لكنك لم تجئ فلم تكرمك، صحيح؟ تستثني نقيض المقدم. هذا الاختلاف. ويتفقان المناطق واللغويون يتفقان على جواز استثناء عين الثاني، عين الثاني، ويتفقان ايضا على عدم جواز استثناء نقيض في الاختلاف بين النقيض المقدم. المهم هذه مساله انا عدتها اختصارا لي وراح اكثر، ولكن بس سابق كان في بلبله واحتمال في داخله واحتمال من بعض الاخرين، هذا طبقناه بس المره ما تحتاج الى على تطبيق. الان نرجع في درس نفسه نقول لو تختلف عن ال وعن الى بان ال ولا تختلفين يشتاق في جملتي الشرط والجزاء أن تكون فعليتين استقباليتين، هذا هو ببيان تقدم التفصيل. الآن أما الحديث عن لو، فإننا نشترط في جملتي الشرط والجزاء بالنسبة إلى لو أن تكون ماضيتين، أن جملة الشرط تدل على الماضي وجملة الجزاء أيضا تدل على الماضي. لو جئتني لأكرمتك، المجيء حضر في الماضي في الأشهر، لو جئتني جئتني ماضي، أكرمتك ماضي. والشيء الثاني الجزم بانتفائهما بانتفاء الشرط، قل بانتفاء الشرط شرط، وإذا انتفى الشرط ينتفي تبعا له المشرط. لو جئتني لا تنتف انتفاء المجيء وعليه ينتفي الإكرام. فيجب المضي في جملتيها ويجب الجزم بانتفاء الشرط والجزاء، هذا بالنسبة إلى لا. هذا الخبر الكافي لتثبيته. يقول فيلزم عدم الثبوت، عدم الثبوت دائما ذاتية بالثبوت يقصد بالإسلوب، يقصد بالإثنين ثبوت، لأن الإثنين تدل على الثبوت. يلزم عدم الثبوت عن يلزم الفعلية، فيلزم الفعلية والمضي ان تكون فعليه مع ضيقي. في جملتيها في جملة الشرط والجزام في جملة اللو الشرط والجزام. الثبوت ينافي التعليق. ما بقى الثبوت وما بقى التعليق. التعليق وهو تعليق الجزاء على الشرط. ربط الجزاء بالشرط. إذا قلنا إذا جاءك زيد فاكر علقنا الإكرام على المجيد. أما إذا كان الشرط ثابتا وحاصلا فكيف تعلق عليه الجزاء؟ الشرط دائما يكون غير حاصل غير ثابت. إذا جاءك زيد فاكر المجيد غير ثابت يمكن أن يعلق عليه الإكرام. أما إذا كان الشرط ثابتا وحاصلا فكيف نعلق عليه؟ التعليق على الحاصل محال. هو الآن إذا جاءت زيد فاكر المؤلفي حاصل كيف تعلق؟ لا يمكن التعليق على شيء ثاني. فبما أن الجملة الإسمية تدل على الثبوت إذن لا يمكن التعليق عليها. ولهذا من الجمل التي لا يصح أن تقع شرطا هي الجملة الإسمية. الجملة الإسمية لماذا لا تقع شرطا؟ لأنها تدل على الثبوت والثبوت ينافي التعليق. لأننا نريد أن نعلق الجزاء ونربط الجزاء ونجعل الجزاء متوقفا على الشرط. فيجب أن يكون الشرط غير ثابت. وإذا كان الشرط ثابت كيف تتعلق عليه شيء؟ فإذا يلزم عدم الثبوت يعني يلزم أن يكون ثابت. بقي هذا الشأن يكون ماضي. يمكن أن تقول إذا كان فعلا ماضيا فهذا الشأن قد حصل. فالماضي الفعل الماضي الذي قد حصل والجملة الإسمية التي تدل على الثبوت معناهما إذا لم يكن واحدا فهو متقارب. معنى الإسمية أن الشرط ثابت ومعنى الماضي أن الشرط قد حصل وعلى كليهما يوجد المنافات التعليق. كيف تعلق أولا على الإسمية؟ قلنا هذا لا يمكن. كيف تعلق على شيء قد حصل؟ كيف تعلق الإكرام؟ لو جئتني لأكرمتك. قلنا بأن المجيء أولا ماضي كل نحن جزمنا بانتفائه. إذا جزمنا بانتفائه فكيف تعلق عليه الإكرام؟ كيف تعلق الإكرام الذي لم يحصل بالشيء الذي قد حصل الإكرام؟ يقول هنا التعليق في لو يختلف عن التعليق في إن وفي إذا. التعليق في إن وإذا على معناه الحقيقي تعليق حقيقي يعني توقف حقيقي. إذا جاءت زيد فاكر الإكرام حقيقة توقف عليه. أما التعليق في لو فإنه تعليق فرضي نفترضه لأننا قلنا بأننا نجزم بانتباه الشرط وهو الذي وعليه نجزم بانتباه مجهود وهو الإكرام. إذا كيف يحصل التعليق؟ يقول التعليق الفرضي نفترض لو جئتني لأكرمتك. يعني تعليق فرضي مو تعليق حقيقي. سمي تعليق مجازي سامحي توسعي ما شئت بسميه. المهم ليس تعليقا حقيقيا بالمعنى المتقدم في إن وفي إذا. يقول فيلزم عدم الثبوت ويلزم المضي. المضي ليست معطوفة على الثبوت. معطوفة على عدم. فيلزم عدم الثبوت. يعني يلزم التعليق ويلزم المضي. بجلتيها الاستبوت ينافي التعليق والاستقبال ينافي المضي. استقبال يعني إذا جعلنا الكلام مستقبل مضارع. استقبال يعني إذا جعلنا مضارع ينافي المضي. فلا يعدل عن جملتيها أو في جملتيها عن الفعلية الماضوية إلا لنقطة. الناس تتعبق اللفظة الناس تتعبق اللفظ يمكن أن تأتي ولكن الفعل يعني إذا وضعت مكان الفعل الماضي فعل مضارع. لو جئتني لأكرمتك. لو قلت لو تجئني مثلا لأكرمك أو كذا. نحن نقول لك لماذا جئت مكان جئتني بفعل مضارع؟ لا بد أن توجد بيت بيتك وعينك ولا لا عينك. نعم فلا يعدل في جملتها عن الفعلية الماضية إلا لنكتة ومذهب المبرد انها تستعمل في المستقبل استعمال ان. يقول المبرد اذا جاءتنا لو وكانت جملة الشرط فعل مضارع طبيعي اذا كان المضارع جملة الجزاء فدع الله بالمضارع. يقول فلو هنا تكون مقام ان الشرطية يعني دعنا العمل ان الشرطية فكأنما هي ان يعطيها لبست ثوبا لو تماما وهو مع قلته. يقول هذا القول مع المقلين الا انه ثابت مثل قوله صلى الله عليه واله اطلبوا العلم ولو بالطمع ولو ماذا ولو ما تطلبونه او ولو كان ما تطلبونه بالطمع ولو كان طلب العلم ولو يكون اي ما بعد لو معناه مستقبل لان ما تطلب العلم هذا غير استقبال يعني بعد لو الى يجب ان يستقبل. يقول هنا لو بمعنى ان يعني وان كان طلب العلم وإن كان ما تطلبونه بالسين وإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسق أنا يجب بعد تناسحوا وتناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسق يعني ولو كانت الملاعات بالسقنا لو بمعنى أمم. فإذا كانت بمعنى إن في الغالب تكون هنا إن التي يحدث ما بعدها أو تحدث بعدها كان مع اسمها التمس ولو خاتما من حديث عنها لو كان معه فهنا لو وإن الشرطيتين تماما بمعناهم معناهما واحد تحدث بعدهما كان مع اسمها. هذا تقدم في كتاب قطر الندى وظل الصدى فدخولها الآن نأتي لخلاف العصر دخولها على المضارع بنحو واعلموا أن فيكم رسول الله رسول الله شاهدنا هنا لو يطيعكم يطيعك عن المضارع لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم اعلموا ان فيكم رسول الله صلى الله عليه واله لو يطيعكم في كثير من الامر يعني في كثير من الامور لو كان النبي يطيعكم لوقعتم في جهد وفي هلاك وفي مشقة لعنتم يعني كثير من الامور كنتم تعرضونها على النبي وتتوصل اقتراحات وكذا لكن النبي في كثير من الامور كان يخالفكم لا يطيعكم لان ذهنياتكم ما كانت ذهنياتكم التي تستطيع ان تشخص المستقبل او كذا او كذا فكثير من الامور كانوا يخالفكم ولو اطاعكم فيما تقترحون عليه وفيما تريدون ان يفعل لوقعتم في مصيبه وفي بلاء وفي كذا يعني فمخالفته لكم منفعته لكم. هذا هو المعنى معنى الان نجي الى الشاهد لو يطيعكم لعن السر يطيعكم الجواب لعنكم اي لوقعتم في الجهد والهلاك. المستمع هي لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا توترا. الفعل ما هو الفعل؟ لو يطيعكم لو الفعل اما ان تفترضه هو الاطاعه هو الاطاعه ونقول امتناع عنتكم بسبب استمرار أزمان الآن الفعل جدا هو اللقاء والفعل جدا على الاستمرار أو لا فجلت جدا وعدنا لو لا تجد على امتناع. الآن هكذا نقول يقول امتناع عنتكم بسبب امتناع استمرار اطاعته لكم. اذا جعلنا الفعل هو ماذا؟ هو الاطاعه. امتناع عن الكفر حيث امتناع الامتناع. الامتناع الثاني بسبب الامتناع الاول امتنع عادتكم لن تقعوا في جهد وهلاك مصيبة لانه امتنع في استمرار الاستمرار من اجلك كل كل المعنى الثاني فيدل على هكذا امتناع امتناع في استبدان اللو امتناع استمراره عن اطاعتكم. هذا اذا جعلنا الفعل هو الاطاعه. اما اذا جعلنا الفعل هو مركب من الاطاعه ومن معنى لو يعني امتناع الاطاعه امتناع الاطاعه. فهكذا نقول امتناع عنتكم بسبب استمراره على امتناع اطاعتكم. المهم المعنى النتيجه واحده النتيجة واحدة وهو أنه إن عنتكم امتنع بسبب امتناع استمرار طاعته لكم أو استمرار امتناعه عن طاعتكم. فالشاهد لماذا جاء بالفعل المضارع هنا؟ يقول حتى يدل على استمرار الفعل كأنه لن يتريحكم في كثير من الامر عن الشر. نعم استمرار الفعل وهو الاطاعة اذا قلنا الفعل والاطاعة. ولا تنسى تخلو قصد استمرار يعني امتناع استمرار الاطاعة وقت يعني من الاول الى الان من الاول لو يرسل اصول من الاول الى الان مو لو اطاعتم في الماضي فقط. لو قال تعالى لو اطاعتم لعن الشر يعني لو اطاعتم فيما مضى من الزمن الان في الحاله فيما يتغير والعيد يتغير لا يريد ان يواصل امتناع استمراره عن اطاعته لذات اليوم من اليوم الاول الى الان لو يتغير لو يتغير في ذات اليوم لعن الشر لو يتغير في ذات الحادثه لعن الشر لو الى الان الى الان الى الان الى الان الى الان نعم لو يتغير بس لو قلنا لو اطاعتم لاصبح في الماضي لاصبح في الماضي فقط عن الماضي المنقطع الماضي المنقطع عن الحاضر او الحاضر. يقول والفعل هو الاطاعه اذا قلنا الفعل هو الاطاعه الاطاعه اطاعتم او الفعل المجرد عن لو يعني يدخل عليه يدخل عليه لو يعني ان امتناع عن الكفر بسبب امتناع استمراره ويمكن ان تكون الاستمرار من اين حاصل؟ من نفس الفعل المضارع. فالمضارع يدل على الاستمرار على اطاعه. فان المضارع يفيد الاستمرار ودخول لو عليه يفيد امتناع الاستمرار. امتناع استمراره على اطاعه. فان تكثر في بعض المضارع احيانا بس ليس بكلها بل في الكثير من الاشياء ويجوز ان يكون الفعل امتناع الاطاعه يعني ندمج لو ما نطيق يكون الفعل امتناع الاطاعه ثم نقول امتناع عن بسبب استمراره على امتناع اطاعتك يعني ان امتناع عن الكفر بسبب استمرار امتناعه عن اطاعتك لانه كما ان المضارع المثبت المضارع المثبت يعني الذي لم تدخل عليه أداة للثبوت يفيد استمرار الثبوت. زيد يكتب الدرس يكتب الدرس يدل على استمرار كتابة الدرس أو لا وأقل في يعني في أكثر من زمن بخلاف الماضي. يفيد استمرار الثبوت يجوز أن يفيد المنفي يعني المضارع المنفي استمرار لو يطيعكم اذا قلنا ان الفعل هو عدم الاطاعه امتناع الاطاعه فهذا الفعل المنفي لو يطيعكم لو امتناع يعني حرف نجم حرف امتناع معنى حرف نجم فكانك قلت لا يطيعكم فامتناع الاطاعه يقول عدم الاطاعه فهذا فعل منفي كما ان الفعل المثبت الفعل المثبت يدل على استمرار السلوك ان يكتب أو العامل يعمل في مصر يعني يستمر في عمله يعمل. يقول كما أن المضارع المثبت الذي لا يدخل لم يدخل عليه حرف نفي ولو بمثابة حرف النفي لأنه تدل على الامتناع يفيد استمرار السجود العامل يعمل في مصنعه يعمل يعني يستمر في العمل. يجوز كذلك أن يفيد المنفي يعني المضارع المنفي استمرار الذات. هذه قاعدة واضحة. الآن نأتي إلى لو والداخل عليه لو يفيد استمرار الامتناع مو الناسي وبنقل الامتناع أوضح لأنه لو حرف امتناع يمتنع. كما أن الجملة الاسمية المثبتة تفيد تأكيد الثبوت ودوام الثبوت عندما قلت زيد منطلق زيد منطلق تدل على ماذا؟ على تأكيد الانطلاق لأنه تدل على الثبوت تدل على تأكيد الانطلاق ودوام الانطلاق. وإن كنا قد ناقشنا في بحث سابق بأن الجملة الاسمية في أصل الوضع لا تدل على الدوام وإنما تدل على الدوام بقرينة خارجية. أما الجملة الاسمية فوضعها لا يدل على أكثر من ثبوت شيء لشيء. زيد منطلق تدل على ثبوت الانطلاق لزيد فقط وفقط. أما استمرار ودوام الانطلاق فلفظه من شيء خارجي. إذا كنا في مقام المدح إلى أن تقول أنت البحشة وتقول له أنت كريم المدح يقولون المدح يقتضي أن تكون الصفة تدل على الدوام وإلا إذا كان المدح إذا كانت الكرم صفة الكرم ثابتة لهذا الشخص في يوم من الأيام هذا لا يكون مدحا لأنه حتى أبخل البخلاء قد يكون في يوم من الأيام قد يكون كرم ولكن المدح يتجلى ويتبع حتى إذا كان في السنة دائما المناسب لمقام النبح أن تكون السنة دائما أو المناسب لمقام الدم أيضا أن تكون السنة دائما. فهذا الدوام ليس محصلا من نفس الجملة وإنما من المقام أو القرينة الخارجية. هذا ما ذهب إليه المحققون اللغويين لأن الجملة الإسمية إنما تدل بأصلها وبوضعها على الثبوت أما الدوام فنستفيد من شيء نعم. يقول هنا كما أن الجملة الإسمية المثبتة تفيد تأكيد الثبوت زيد قائم زيد قائم ثبوت القيام لزيد يقول الجملة الإسمية من مؤكدات هذه مؤكدات في اللغة العربية من مؤكدات اللغة العربية هي الجملة الاسمية. فعندنا تأكيد الجملة الاسمية بالإضافة إلى أنها تدل على الثبوت تؤكد الثبوت تؤكد الثبوت وتؤكد الدوام أيضا تأكيد للثبوت وتأكيد للدوام ولا سيما إذا دخلت عليها مؤكدات أيضا إن زيدا قائم فإن تؤكد الثبوت ثبوت القيام بزيد وتؤكد دوامه ايضا وتؤكد دوام القيام بزيد. والمنفية تعالوا الجملة المنفية الجملة الاسمية المنفية والجملة الاسمية المنفية تفيد تأكيد الناس ودوام الناس. الجملة الاسمية المثبتة المؤكدة بإن مثلا بغيرها تفيد تأكيد الثبوت ودوام الثبوت. الجملة المنفية ما زيد بقائم ما زيد بقائم ما زيد بقائم تفيد نفي التأكيد أو تأكيد الناس. ما زيد بقائم الباء زائدة يقول الباء زائدة من وظائف حروف الزيادة التأكيد. فما زيد بقائد ما زيد بقائد أو بقائد ما زيد بقائد تفيد تأكيد الناس أو نفي التأكيد. ما قلنا لأن جميع تدل على ثبوت تجد تأكيد أو كذا أو تأكيد الثبوت تأكيد الثبوت بالأساس والحبيب إذا ما زيد بقائم انفرق تدل على تأكيد والماء ما نافي فهذا يؤكد النافي الفاعل موجودة أو تأتي بالقسم والله ما زيد بقائم هذا هنا يؤكد الناس أو ينفي التأكيد يؤكد أن التأكيد تأكيدا للنفي لا ليس فيه نفي للتأكيد يقول فيه تأكيدا للنفي لأنه يجب أن يجب أن تدل على التأكيد إذا وجدت مؤكدات لا بأس فننظر إليها أولا هي مرسيلة بعد ذلك ننظر إلى المؤكدات فالمؤكدات تؤكد حالة النفي الموجودة فيها ثم أن ذاك يؤكد حالة إصدار حالة الثبوت فالجملة المنفية نعم تفيد تأكيد النافي ودوام النافي ما زيد بقائم تفيد تأكيد النفي الموجود تأكيد عدم القائمية للزيد وتأكيد دوام عدم القائمية للزيد لا نفي التأكيد والدوام لا نفي التأكيد قوله تعالى وما هم بمؤمنين هنا يؤكد النافي يؤكد عدم كون المؤمنين ويؤكد دوام عدم كونهم مؤمنين وما هم بمؤمنين ردا لقولهم إنا آمنا احنا في بحث سابق قلنا أن البلاغة والبليغ ينظر إلى حال المخاطب ويتعامل مع المخاطب تماما كما يتعامل الطبيب مع المريض ينظر إلى حال المخاطب ويلاحظ هذا بينه خالي أو متردد بالحكم أو منكر للحكم وكل حال من هذه الحالات المتكلم البليغ يعطي الكلام المناسب الذي يطابق لأن البلاغة ما هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى كذلك الطريق تماما فوظيفة البليغ والبلاغي كوظيفة الطريق تماما فمن يشخص المرض ويأتي الوصفة الطبية المناسبة كذلك أولا البليغ هذا متكلم البليغ لابد أولا أن يلحظ المخاطب والمخاطبين ويشخص أحوالهم وماذا يحتاجون ويعطيهم الكلام المناسب ولهذا إذا مثلا صعد الخطيب ولاحظ المخاطبين تعبانين او مصنعين في حالة ملل في حالة سأم او مصيبة او صدق فالذي يناسب مقتضى الحال ان يختصر اما اذا طول فيقال هذا لم يراعي مقتضى الحال هذا ليس البليغ وان كان هو مصيب لكن من هذه الجهة ليس البليغ لانه ما راعى مقتضى الحال في حالة الحزن الانسان ما يريد يسمع كلام كثير في حالة الحزن تختصر الى في حالة الملل أيضا سلح هاي الأمور فأنت تلاحظ المخاطب وتوجه له الكلام الذي يطابق مقتضى حاله فكذلك هنا قال إنا آمنا إنا آمنا فهم يدعون بأنهم مؤمنون وينكرون عدم كونهم مؤمنين حالة إنكار حالة إنكار يعني من قال بأننا لسنا مؤمنين نحن مؤمنون إنا آمنا إنا يؤكدون أيضا في كلام في تأكيد إنا إن تؤكد إنا آمنا فالمتكلم البليغ ماذا يجيب عليه حالة حالة إنكار قال وما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين أولا نفى قولهم نفى إيمانهم وجاء بتأكيد تأكيد لنفي الإيمان تأكيد لنفي الإيمان وتأكيد لدوام هذا نعم وما هم بمؤمنين ردا لقولهم إنا آمنا على أبلغ وجهين وعلى أعتب وجه فكلام جميل ومطابق لمقتضى الحق كما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم هل يوجد فرق بين الله يستهزئ بهم وبين الله مستهزئ بهم الله يستهزئ بهم والله مستهزئ بهم. إذا كان الله مستهزئ اسم الاسم بمع السبيل يعني استهزاء الله بهم ثابت وحاصل وين تجد ثابت حاصل. أما الله يستهزئ يعني استهزاء الله بهم متجدد دائما وحاضر حادث ومتجدد دائما. وطبعا ايضا يفيد بلدنا الاستهزاء يكون عندما يفعل شيئا كذا يريدون ان يستهزئوا بالله وهم به الله يستهزئ وهكذا يعني كأننا رد لأفعالهم على ما يفعلون. يقول الله يستهزئ بهم حيث لم يقل الله مستهزئ بهم لأننا قال الله يستهزئ بهم قصدا إلى استمرار الاستهزاء لأن الاستمرار يدل على استمرار على تجدد الحدوث على استمرار الاستهزاء وتجدده وقتا فوقتا. فهذا كله بيان أن الفعل المضارع يدل على استمرار الفعل. ودخولها على المضارع في نحو قوله تعالى ولو ترى ولو هذا الخطاب منهم المخاطب إما أن نقول هو شخص واحد وهو نبينا صلى الله عليه وآله ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار وإما أن نقول المخاطب هو كل من يتأتى منه الرؤيا يوم القيامة. طبعا القول الثاني فيه من البلاغة مهيب كل من يملك الرؤيا كل من يكون ذا بصر ولا رؤيا يوم القيامة يمكن أن ينظر إلى هؤلاء ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ولو ترى إذ وقفوا على النار يعني يريد أن يصور فظاعة حالهم وشناعة حالهم بحيث وصلت حالهم وبلاءت حالهم في الظهور من الفضاعة والشناعة بحيث كل من يملك الرؤيا يمكن أن يرى. هذا معنى غير جدا. والقول الأول واضح أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولو ترى إذ وقفوا على النار لكن الجواب لم يأت. الجواب ما جاء لا رأيت كذا وكذا لم يأت وإنما ترك الجواب لتخيل الثاني يعني جعل السامع يسرح في الخيال ولو ترى إذ وقفوا على النار يعني لرأيت شيئا عظيما مهيبا مبدعا كذا كذا فيترك للسامع المجال واسع لأن يتخيل حالة هؤلاء. نعم يقول دخولها على المضارع في نحو قوله تعالى ولو ترى الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا القول الأول. أو القول الثاني لكل من يتأتى منه الرؤيا ولو ترى إذ وقفوا على النار ما معنى وقفوا على النار؟ لا هذا لا تسمعان وقفوا على النار لا هذا لا تسمعان. المعنى الأول أي روها حتى يعاينوها يعني شاهدوها أقلوا عليها كذا حتى يعاينوها هذا معنى وقفوا على النار هذا المعنى الأول. أو المعنى الثاني وقفوا على النار بهذا المعنى اطلعوا عليها اطلاعا بحيث اصبحت هي تحتهم وهم فوقهم بهذا الشكل. هذا وقفوا على النار معنى ثاني. المعنى الثالث وهو المعنى المشكل وقفوا على النار يعني ادخلوها فعرفوا مقدار عقابها هذا المعنى الثالث. المهم اي واحد من هذه المعاني الثلاثة الاختيار لا بأس. ولو ترى إذ وقفوا على النار شاهدوها مثل المجرمين يعرفون أنهم يدخلون لها شاهدوها مشاهدين كيف تصور حالهم أو لا أو كانوا فوقها وهي تحتها أو أدخلوها أو شدة عذابها. ولو ترى إذ وقفوا على النار يا جواب لو محدود لأن لو كنا شاطين نحتاج إلى شرط وتحتاج إلى جواب وجواب لو محدود أي لا رأيت أمرا فضيعا وحده واضح. لماذا؟ حتى يتخيل السامع يعني تترك المجال للسامع حتى يتخيل ويسرح لأنه قد أنا أقول قد تكون العبارة ضيقة، العبارة لا تستطيع أن تستوعب على المعنى. وإنما شخص إيران يقدر رأيك أمرا فظيعا لا نؤدي كل تكلم، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، وإنما قصور في العبارة، العبارة قاصرة عن أن تؤدي المعنى المقصود. ما تستطيع، ما تتحمل. كما ولن يدخل الجنة حتى يسلم جبل أو يدخل الجبل أو كذا في في سلم الفياقة في شخص العبرة. هذا ليس عجز من الباري أن يدخل الجبل، لكن العبرة ما تسمع. شخص العبرة غير قابل أن يدخل فيه الجبل. هذا بخلال من الألفاظ لا تتحمل أن تؤدي هذا المعنى. ولهذا أحد الشعراء يصف الإمام الحسين عليه السلام يقول: وضعت لمعناك الحروف فلم تطق دلائل، فاستجزيت معنى مجرد. يقول: أنا حاولت أصف الحروف، رأيت الحروف تضيق عن أداء معناه، فاستجزيت معنى مجرد، أنا حصلت معنى مجرد يعني خالي من الألفاظ، وأشتدني صورة لا أرى لها بمحدودة الألفاظ أن تتقيدها، يعني بغير صورة. أما كيف أعبرها وأوضحها للناس بالألفاظ ما أستطيع، لأن الألفاظ أضيق، الألفاظ أضيق من أن تؤدي بعض المعنى. المهم، ورأيت أمرا عظيما أو فظيعا، هذا جواب مقدس، جواب لو، ولو ترى يوقف عن النار لرأيت أمرا فظيعا. لتنزيل المضارع منزلة الماضي، ليه؟ لماذا نزل؟ طبعا الوقوف على النار لم يحصل، وإنما سيحصل في يوم القيامة، لكنه نزل هذا الشيء الذي سيحصل في يوم القيامة، نزله منزلة الماضي الذي قد حصل، لأنه إخبار ممن لا كلمة في أخباره وإخباره، فالماضي والمستقبل عنده بمنزلة واحدة، فجاء بلفظ الماضي، وقف. يقول: لتنزيله منزلة الماضي، تنزيل المضارع منزلة الماضي، إلى صدور المضارع، أقول صدور الكلام عمن لا خلاف في أخباره، فهذه الحالة يعني وقوف المجرمين على النار، إنما هي في القيامة، في يوم القيامة، لكنها جعلت بمنزلة الماضي المتحقق الحاصل، فاستعمل فيها لو، واستعمل فيها إذ، ولو ترى إذ وقفه. ولو وإذ مكتفان بالماضي، لكن عدل عن لفظ الماضي، ما قال ولو رأيت، قال ولو ترى. إذا كان منزل المضارع منزل الماضي فالمناسب أن يقول ولو رأيت، لماذا قال ولو ترى في رفع المضارع؟ لماذا قال ترى؟ يقول: لكنه عدل عن لفظ الماضي ولم يقل ولو رأيت، إشارة إلى أنه كلام، لأن هذا كلام من لا خلاف في أخباره والمستقبل، لا بأس أن يأتي بلفظ المضارع. المضارع عندنا عندما في كلامنا محتمل الحصول، أما بالنسبة إلى كلام الله فهو قطعي الحصول. المستقبل عنده تعالى بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع، بمنزلة الماضي في هذا الشيء، في أنهما متحققان الوقوع، في تحقق الوقوع، فهذا الأمر مستقبل في التحقيق، يعني سيتحقق في المستقبل، ماض بحسب التأويل. يعني إذا أردت تأويل الآية تأويلها في الماضي، ولو رأيت يا رسول الله إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا فظيعا، في التأويل والتفسير يكون في الماضي، كأنه يطير هكذا، كيف نقولها في الماضي بهذا الشكل؟ كأنه يطير، قد انقضى يا رسول الله هذا الأمر، لكنك ما رأيته، هذا الأمر عن وقوف المجرمين على النار. ما رأيته، ولو رأيته لرأيت أمرا فظيعا. كما هذا هذا نصرفه إلى الفصل القادم، أستغفر الله لي ولكم والحمد لله.